إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: كذا ثابت له سبحانه وتعالى العلو والفوقية بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبياء والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة. له العلو والفوقية على عباده، مستويا على عرشه، عاليا على خلقه، بائنا منهم، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم، لا تخفى عليه منهم خافية. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى، والفطر السليمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الإقرار بذلك لا تنكره. فأشار رحمه الله إلى دليل الفطرة ودليل العقل على هذا الأمر العظيم الذي تقره الفطر السليمة وتخضع له القلوب المستقيمة وتثبته العقول الصحيحة. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان شيء من تلك الأدلة التي ثبت بها هذا الأمر العظيم من الكتاب ومن السنة. فذكر رحمه الله تعالى أن من ذلك أسماءه الحسنى الدالة على ثبوت من جميع معاني العلو لله تبارك وتعالى، كاسمه العلي واسمه الأعلى واسمه المتعالي واسمه الظاهر واسمه القاهر. ومن ذلك التصريح بالاستواء على عرشه كما أخبر بذلك عن نفسه تبارك وتعالى، وأخبر عنه به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك التصريح بالفوقية لله تبارك وتعالى كما صرح بذلك سبحانه وتعالى في القرآن المجيد، وكما صرح به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك تصريح القرآن والسنة بأن الله تبارك وتعالى في السماء. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض، أي في أديم مدبوغ بالقرض لم تحصل من ترابها. قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: فلما ولى الرجل قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال: وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. في هذه الرواية: لأقتلنهم قتل عاد. وعن معاوية بن الحكم في حديث طويل قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، والجوانية موضع بقرب أحد في شمال المدينة النبوية، فطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، أي أغضب كما يغضبون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. رواه أبو داود، والحديث ضعيف جدا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح. وله عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي: يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال: قال أبي: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حسين، أما أنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. قال: فلما أسلم حسين قال: يا رسول الله، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد سلكه الألباني في ضعيف سنن الترمذي. وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حسين من غير هذا الوجه. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. رواه مسلم في صحيحه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا ذات يوم بفناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ مرت امرأة من بناته فقال أبو سفيان: ما مثل محمد في بني هاشم إلا كمثل الريحانة في وسط الزبل. فسمعت فأبلغته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج فصعد على منبره وقال: ما بال أقوال تبلغني عن أقوام، ما بال أقوال تبلغني عن أقوام. إن الله خلق سماوات سبعا فاختار العليا فسكنها، وأسكن سماواته من شاء من خلقه، ثم اختار خلقه فاختار بني آدم فاختار العرب، فاختار مضر، فاختار قريشا، فاختار بني هاشم، فاختارني، فلم أزل خيارا من خيار، فمن أحب قريشا فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. قال الذهبي: هو حديث منكر، رواه جماعة في كتب السنة، وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد. وقال الألباني في الضعيفة في سنده: أبو سفيان زياد بن سهيل الحارثي، ولم أجد له ترجمة. فالحديث كما قال الذهبي رحمه الله تعالى حديث منكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فيقولون ذلك حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وذكر باقي الحديث. رواه أحمد وصححه الشيخ شاكر، ورواه النسائي، ورواه ابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني وابن جرير واللفظ له. وفي الباب أحاديث تأتي إن شاء الله تعالى في ذكر الموت وفتنة القبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما أسري بي مررت برائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها، كانت تمشطها فوقع المشط من يدها، فقالت: بسم الله تعالى. فقالت ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. فقالت: أخبر بذلك أبي؟ قالت: نعم. فأخبرته فدعا بها فقال: من ربك؟ هل لك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الله الذي في السماء. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم دعا بها وبولدها فألقاهما فيها. وساق الحديث بطوله. رواه الدارمي في الرد على الجهمية، وأبو يعلى الموصلي، والذهبي في العلو، وقال: هذا حديث حسن الإسناد. قال الألباني في الضعيفة: منكر. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: اللهم إنك واحد في السماء وأنا واحد في الأرض أعبدك. رواه الدارمي في النقض، وقال الذهبي: حسن الإسناد، وضعفه الألباني كما في السلسلة الضعيفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبرائيل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. رواه البخاري وهو عند مسلم بزيادة. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له، وضعفه الألباني كما في تخريجه على كتاب السنة لابن أبي عاصم. فهذا تصريح من الله تبارك وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بإثبات هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى، وهي علو الذات، وأن الله تبارك وتعالى له الفوقية، وأنه جلت قدرته مستو على عرشه بذاته، وأنه بائن من خلقه. وأما مسلك الأدلة في هذا الإثبات فهو ما ورد في الأدلة من الكتاب والسنة بالتصريح بأن الله رب العالمين في السماء، وفي قولهم في السماء كما ورد ذلك في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى على، كما قال الله رب العالمين آمرا خلقه في أرضه سيروا في الأرض، ومعنى ذلك أنهم يسيرون على الأرض يبتغون من فضل الله ويطلبون الحلال من الرزق. وكذلك حكى الله تبارك وتعالى قول فرعون للسحرة لما آمنوا بموسى وهارون وأسلموا لله رب العالمين لأصلبنكم في جذوع النخل. فهذه الأدلة من الكتاب والسنة مصرحة بأن الله تبارك وتعالى في السماء، أي هو تبارك وتعالى على السماء، وسبحانه مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه، ليس شيء من خلقه بداخل فيه ولا هو سبحانه بداخل في خلقه. ومن ذلك أيضا التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده تبارك وتعالى. قال الله عز وجل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تبارك وتعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وقال تبارك وتعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تبارك وتعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. فهذه الآيات مصرحة بكون هذه المذكورات عند الله رب العالمين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وعند مسلم في الصحيح من رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر الحديث إلى أن قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ عند ربها. فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احتج آدم وموسى عند ربهما عز وجل، عند ربهما عز وجل، فحج آدم موسى. وذكر الحديث يأتي إن شاء الله بتمامه في كلام الشيخ رحمه الله. من الأدلة أيضا مما ورد في الكتاب والسنة على إثبات العلو والفوقية لله جل وعلا، وأن الله رب العالمين له صفة العلو بإطلاق، له علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن، وهو تبارك وتعالى مستو على عرشه، وهو تعالى بائن من خلقه، وهو سبحانه وتعالى ليس بداخل في شيء من خلقه، ولا شيء من خلقه بداخل فيه، تعالى الله تبارك وتعالى وتقدس. من الأدلة على ذلك الرفع والصعود والعروج إليه، وهو أنواع، منها رفعه عيسى عليه السلام، قال الله تعالى: وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وقال تبارك وتعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض حكما عدلا في آخر هذه الأمة، يحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما في أشراط الساعة. ستأتي هذه الأحاديث إن شاء الله تبارك وتعالى التي وردت في نزول عيسى بن مريم إلى الأرض حكما عدلا في آخر هذه الأمة، يحكم بشريعة نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سيرد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في أشراط الساعة. من أنواع ما ذكر من الرفع والصعود والعروج صعود الأعمال إليه تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، أي مهرة، حتى تكون مثل الجبل. فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها، أي ينميها، لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. رواه مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيح. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الذين يذكرون من جلال الله عز وجل من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به؟ رواه أحمد وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تصعد إلى الله عز وجل كأنها شرارة. قال الذهبي: في العلو غريب وإسناده جيد، وأخرجه أيضا الحاكم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه يرفعه: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح، وفي هذا النوع الذي ذكره الشيخ رحمه الله كما قال: أحاديث لا تحصى في الصحيحين وغيرهما. ومن تلك الأنواع أيضا صعود الأرواح إلى الله عز وجل، أعني أرواح المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وروى الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب الطويل في قبض الروح، وفيه قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا فيستفتحون له، فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة، فيقول الله تعالى: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وذكر الحديث، وهو حديث صحيح. وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك، وفيه أحاديث جمة سيذكر الشيخ رحمه الله منها ما ييسره الله تعالى في بابه بمشيئة الله عز وجل. ومنها عروج الملائكة والروح إليه. قال الله تبارك وتعالى: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وعنه رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول تعالى: هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول وكيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا لك أشد عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول فما يسألوني؟ قال يقولون يسألونك الجنة. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها. قال يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما تعوذون؟ قال يقولون من النار. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما رأوها. قال يقول كيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. الحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ملك الموت يأتي الناس عيانا فأتى موسى عليه الصلاة والسلام فقال له أجب ربك فلطمه فذهب بعينه فعرج إلى ربه عز وجل فقال يا ربي بعثني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني ولولا كرامته عليك لشققت عليه. قال ارجع إلى عبدي فقل له فليضع يده على ثور فله بكل شعرة وارت كفه سنة يعيشها. فأتاه فبلغه ما أمر فقال ثم ماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال الآن. فشمه شمة قبض فيها روحه ورد الله على ملك الموت بصره. وفي لفظ فلطم عينه ففقأها فرجع فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت؟ فرد الله عليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل له إن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور. وفيه قال يا ربي فالآن. وقال ربي أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وهذا متفق عليه. ومن ذلك أيضا معراج نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى سدرة المنتهى وإلى حيث شاء الله عز وجل كما ثبتت به الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصحيحين وغيرهما. قال البخاري رحمه الله باب المعراج. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثهم عن ليلة أسري به. قال بينما أنا نائم في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت فقد. قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذا. فقلت للجارود وهو إلى جنبي قال من ثغرة نحره إلى شعرته. وسمعته يقول من قصه إلى شعرته. فاستخرج قلبي. ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيضا. فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة وهي كنية أنس رضي الله عنه. قال أنس نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه. فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إذا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة. قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعدت إلى السماء الثالثة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إذا يوسف. قال هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إذا إدريس. قال هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون. فقال هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى. قال هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى. قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم. قال هذا أبوك فسلم عليه. قال فسلمت عليه فرد السلام. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى. وإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل. فأخذت اللبن فقال هي الفطرة أنت عليها وأمته. ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل يوم. فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت بخمسين صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت 5 صلوات كل يوم، قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. من ذلك التصريح بنزوله تبارك وتعالى كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه من الأدلة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه وعلى استوائه على عرشه تبارك وتعالى بائنا من خلقه. الدليل على علو الذات لرب الأرض والسماوات وما يتبع ذلك من علو القهر وعلو الشأن، التصريح بنزوله تبارك وتعالى كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ وقد ثبت في ذلك أحاديث كثيرة عن نحو 30 صحابيا. وقد ثبت أيضا نزوله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان، وقد ورد ذلك عن أبي ثعلبة الخشني وعن أبي موسى الأشعري وعن عائشة وعن أبي بكر عن جملة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حديث أبي ثعلبة الخشني أخرجه اللالكائي وابن أبي عاصم في السنة، وقال الألباني حديث صحيح. وأما حديث أبي موسى الأشعري فقد أخرجه اللالكائي وابن أبي عاصم، وقال الألباني في ظلال الجنة: حديث صحيح وإسناده ضعيف. وأما حديث عائشة فقد أخرجه اللالكائي وابن ماجه والترمذي. وحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لا يثبت، ولكن مجموع ذلك كما بين الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نزول الرب تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان. قال الشيخ رحمه الله: وعشية عرفة. يريد رحمه الله ما أخرجه اللالكائي بسند ضعيف عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة ملائكته فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، يا أهل عرفة قد غفرت لكم. وكذلك عند فناء الخلق. وذكر الشيخ رحمه الله الحديث: حين ينزل إلى السماء الدنيا فينادي: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهذا حديث منكر وقد تقدم. وكذا نزوله تعالى لفصل القضاء بين عباده كما يشاء وعلى ما يليق بجلاله وعظمته، ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بسط ذلك كله في آخر هذا الفصل من المتن من كلام الشيخ وشرحه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من الأدلة على ثبوت علو الذات لرب الأرض والسماوات وأنه تبارك وتعالى له العلو والفوقية، وأنه تعالى مستو على عرشه، وأنه بائن تعالى من خلقه، ما ذكر من تنزل الملائكة ونزول الأمر من عنده، وما ذكر من تنزيل الكتاب منه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال حكاية عنهم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك. وقال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وقال تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال تعالى: تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وغير ذلك من الآيات. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. وقد تقدم في حديث الذهيبة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، والحديث في الصحيحين. وعند البخاري في الصحيح من رواية المغيرة رضي الله عنه قال: أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن رسالة ربنا تبارك وتعالى أنه من قتل منا صار إلى الجنة. وفي الصحيحين من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدق، إن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وفي الصحيحين من روايات ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ وذكر الحديث إلى أن قال: فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الآيات، إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة. ومن الأدلة على ثبوت علو الذات لرب الأرض والسماوات وثبوت فوقية الله تبارك وتعالى على خلقه، من الأدلة على ذلك رفع الأيدي إليه والأبصار كما في أحاديث القنوت. قد أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن ثابت عن أنس بن مالك في قصة القراء وقتلهم قال: وقال لي أنس: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم، يعني على الذين قتلوهم. قال النووي في المجموع: إسناده صحيح أو حسن. وقال البيهقي رحمه الله: ولأن عددا من الصحابة رضي الله عنهم رفعوا أيديهم في القنوت. وهذا كله إنما هو في قنوت النوازل. ثم روي عن أبي رافع قال: صليت خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء. قال البيهقي: هذا عن عمر صحيح. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف. وروي عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما في قنوت الوتر. وأما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء فقد قال البيهقي رحمه الله: لست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة، وقد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف، وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة، وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس، فالأولى ألا يفعله، ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة، من ذلك رفع الأيدي إليه والأبصار كما في أحاديث القنوت وأحاديث الاستسقاء، ومنها حديث أنس في الصحيحين أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه. الحديث وحديث دعائه صلى الله عليه وسلم على النفر الذين طرحوا على ظهره الشريف سلا الجزور وهو ساجد كما في الصحيحين، وحديث استغاثته ربه ببدر ومناشدته إياه حتى سقط رداؤه كما عند مسلم في الصحيح، وكذا في أحد كما أخرجه أحمد والحاكم وهو صحيح لغيره، والخندق وكذا في أحد والخندق كما في الصحيحين، وحنين كما عند مسلم، وكذلك استغفاره لرفيق أبي موسى كما في صحيح البخاري وغير ذلك. فكتب السنة مملوءة بهذا النوع، وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثر من 100 حديث في وقائع متفرقة، وذلك معلوم بالفطر، فكل من حزبه أمر من المؤمنين رفع يديه إلى العلو يدعو الله عز وجل. وكذلك رفع البصر ثبت في الدعاء بعد الوضوء في سنن أبي داود، كذا قال الشيخ غفر الله له ولم يثبت وإنما هو حديث ضعيف. قال: وكذلك رفع البصر ثبت في الدعاء بعد الوضوء في سنن أبي داود ولم يثبت وإنما هو ضعيف، وهو في الصحيح أي عند مسلم بدون رفع البصر، فليس فيه موطن الشاهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. أخرجه الحاكم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وأخرج البغوي عن ثابت البناني قال: كان داود عليه السلام يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه إلى السماء ثم يقول: إليك رفعت رأسي يا عامر السماء، نظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء. قال الذهبي في العلو: إسناده صالح، وقد أخرجه اللالكائي. وإذا كان المراد بذلك أن داود عليه السلام قد فعل ذلك، فهذا من الأخبار الغيبية التي لا تعرف إلا بواسطة مأمونة وهي الوحي، أو أن ينقل نقلا صحيحا، فهذا الأثر مجرد من ذلك فلا حجة فيه إذن، وما ثبت فيه غنية، والله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يحشر الناس حفاة عراة مشاة قياما 400 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، قد ألجمهم العرق من شدة الكرب، وينزل الله تعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. أخرجه أبو أحمد العسال في كتاب المعرفة، عزاه إليه الذهبي كما في العلو، وسنده حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. الحديث بطوله. قال الذهبي كما في العلو إسناده حسن، وأخرجه الحاكم والدارقطني في الرؤية والطبراني في الكبير وعبد الله بن أحمد في السنة، وصححه الألباني في مختصر العلو. وفي ذلك أحاديث سوى ما مر ذكره، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: من الأدلة على ثبوت علو الذات لرب الأرض والسماوات إشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى العلو في خطبته في حجة الوداع بأصبعه وبرأسه، كما في حديث جابر الطويل عند مسلم، وفيه: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، 3 مرات، وذكر الحديث. وللبخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في خطبته صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وفيه: ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت الحديث. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير إلى العلو بإصبعه وبرأسه، كما في خطبته في حجة الوداع صلى الله عليه وآله وسلم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.